من أسفل حتى غسله. فظن المغيرة بن شعبة أن الخفين مثل ذلك، وأنها تنزع من أجل غسل الرجل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليه، يعني لبسهما، أدخلتهما طاهرتين أي لبستهما على طهارة فمسح عليهما. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر، يناله ما ينال البشر في الأمور الطبيعية، يبرد كما يبرد الناس، ويحتر كما يحتر الناس. ولهذا رآه مرة معاوية، رآه وقد فك إزراره، إزرار القميص، لأنه والله أعلم كان محترا ففك الإزرار، فظن معاوية رضي الله عنه أن هذا من السنة، وهو ليس من السنن المطلقة، لكن من السنة إذا كان فيه تخفيف على البدن، لأن كل ما يخفف عن البدن فهو خير. فإذا كان الإنسان محتر وأراد أن يفتح الإزرار الأعلى والذي يليه فلا بأس، هذا من السنة. أما بدون سبب فإنه ليس من السنة، لأنه لو كان من السنة لكان وضع الإزرار عبثاً لا فائدة منه، والدين الإسلامي ليس فيه شيء عبث، كله جد. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان أن يتوقى ما يؤذيه من حر أو برد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بل الأفضل للإنسان أن يتوقى ما يؤذيه، لأن هذا من تمام الرعاية للنفس، أيقظ الناعم، لأن هذا من تمام الرعاية للنفس أن تتوقى ما يؤذيك. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: الأكل إذا خفت أن يؤذيك صار حراما عليك، الأكل اللي هو الغذاء إذا خفت أن يؤذيك، إما بكثرته وإما بكونك أكلت قريبا فتخشى أن تتأذى بالأكل الجديد، فإنه يحرم عليك الأكل حرام، بمعنى أنك تأثم لو أكلت، لأن الإنسان يجب أن يرعى نفسه حق الرعاية. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز أن يمسح على حائل سوى الخفين أو العمامة. فلو كان على الإنسان ثوب ضيق الأكمام ولا تخرج اليد إلا بصعوبة، وقال أمسح على هذا الثوب كما أمسح على الخف، قلنا هذا لا يجوز، لا بد أن تخرج يدك حتى تغسلها، حتى لو فرض أنها لم تخرج إلا بشق الكم فإنه يشق حتى يؤدي الإنسان ما فرض الله عليه من غسل اليد، يغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ومن فوائد الحديث بيان جهل بعض الناس الذين يظنون أن القفازين على اليدين، ما هي القفازين؟ أن ما يسمى بالمنكرات أو المناكير، يقولون إنها مثل الخفين، إذا وضعتها المرأة على طهارة تغسلها يوما وليلة، هذا خطأ ليس بصحيح. المناكير يجب أن تخلع عند الوضوء حتى يصل الماء إلى الأظافر وأطراف الأصابع. ومن فوائد هذا الحديث جواز استخدام الأحرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان المغيرة يخدمه، ولكن لا شك أن خدمة الرسول شرف، كل يفخر بخدمة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خدم من الأحرار كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنس بن مالك وغيرهما. فالمغيرة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث جواز إعانة المتوضئ على وضوئه، يعني تصب عليه، تقرب له الإناء وما أشبه ذلك. وكذلك لو فرض أنه لا يستطيع أن يغسل أعضاءه فاغسلها أنت، لو فرض أن في يده كسرا أو شللا أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن تغسل أعضاءه أنت. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا كان لابسا خفين أو جوارب على طهارة فإنه يمسح عليهما، وأن المسح أفضل من الغسل. المسح على الخفين إذا كان الإنسان لبسهما على طهارة أفضل من أن يخلعهما ويغسل قدميه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دعهما، تركهما، لا تخلعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه بعض العلماء أن المسح على الخفين يكون مرة واحدة على القدمين جميعا، إذ أن المغيرة لم يذكر أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى. فاستنبط بعض العلماء من ذلك أن المسح على الخفين يكون باليدين جميعا مرة واحدة، ولكن لا حرج أن الإنسان يفعل هذا، أو يمسح على اليد على الرجل اليمنى قبل اليسرى، لأن المسح بدل عن الغسل، والغسل تقدم فيه اليمنى على اليسرى، والبدل له حكم مبدل. فإن فعل الإنسان هذا أو هذا فلا حرج، كله الأمر في هذا واسع. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز المسح على الخفين أو الجوربين إلا إذا لبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة وجب عليه أن يخلعهما عند الوضوء ويغسل قدميه. وفيه فوائد أخرى لكن لا نحب أن نطيل عليكم بها، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء، وكراهته من غير خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال له أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم، وفي رواية له: المسبل إزارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب اللباس فيها أحاديث تدل على أن أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القميص، وذلك أن القميص أستر من الإزار والرداء، وكانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسون الإزار والرداء أحياناً، وأحياناً يلبسون القميص، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب القميص لأنه أستر، ولأنه قطعة واحدة يلبسها الإنسان مرة واحدة فهي أسهل من أن يلبس الإزار أولا ثم الرداء ثانيا. ولكن مع ذلك لو كنت في بلد يعتادون لباس الأزر والأردية ولبست مثلهم فلا حرج. المهم أن لا تخالف لباس أهل بلدك فتقع في الشهرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على أن كم القميص يكون إلى الرسغ. الرسغ هو الوسط بين الكوع والكرسوع، لأن الإنسان له مرفق وهو المفصل الذي بين العضد والذراع، وله كوع وكرسوع ورسغ. فالكوع هو طرف الذراع مما يلي الكف، مما يلي الإبهام، والكرسوع طرف العظم الذراع يعني مما يلي الكف من جهة الخنصر. وأما الرسغ فهو ما بينهما، وعلى هذا قول الناظم: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. والعوام إذا أرادوا ضرب المثل بالإنسان الأبلة قالوا: هذا رجل لا يعرف كوعه من كرسوعه. وأكثر الناس يظنون أن الكوع هو المرفق الذي إليه منتهى الوضوء، ولكن ليس كذلك. فعند مفصل الكف من الذراع ما يلي الخنصر فهو الكرسوع، وما يلي الإبهام فهو الكوع، وما بينهما فهو الرسغ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كم قميصه إلى الرسغ. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في إسبال الثياب. وإسبال الثياب يقع على وجهين: الوجه الأول أن يجر الثوب خيلاء، والوجه الثاني أن ينزل الثوب أسفل من الكعبين خيلاء أو غير خيلاء. أما الأول وهو الذي يجر ثوبه خيلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له ثلاث عقوبات والعياذ بالله: لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليه يعني نظر رحمة، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. أربع عقوبات نسأل الله العافية يعاقب بها إذا جره خيلاء. ولما سمع أبو بكر بهذا الحديث قال: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده، يعني فهل يحق علي هذا الوعيد؟ فقال: إنك لست ممن يصنع هذا خيلاء. فزكاه النبي عليه الصلاة والسلام، زكى أبو بكر بأنه لا يصنع هذا خيلاء، والعقوبة على من فعله خيلاء. أما من لم يفعله خيلاء فعقوبته أهون. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ولم يذكر إلا عقوبة واحدة. ثم هذه العقوبة أيضا لا تعم البدن كله، إنما تختص بما فيه المخالفة، وهو ما نزل من الكعب. فإذا نزل ثوب الإنسان أو مشلحه أو سرواله إلى أسفل من الكعب فإنه يعاقب على هذا النازل بالنار، ولا تشمل النار كل الجسد، إنما يكوى بالنار والعياذ بالله بقدر ما نزل. ولا تستغرب أن يكون العذاب على بعض البدن الذي حصل فيه المخالفة، فإنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه توضؤوا ولم يسجدوا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. فهنا جعل العقوبة على الأعقاب يعني العراقيب التي لم يسبغوا وضوءها. فالعقاب بالنار يكون عاما ك كأن يحرق الإنسان كله بالنار والعياذ بالله، ويكون في بعض البدن الذي حصلت فيه المخالفة ولا غرابة في ذلك. وبهذا نعرف ضعف قول النووي رحمه الله تحريم الإسبال الخيلاء وكراهته لغير الخيلاء. والصحيح أنه حرام ما نزل من الكعبين سواء كان خيلاء أو غير خيلاء، بل الصحيح أنه من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب كل ذنب جعل الله عليه عقوبة خاصة به، وهذا عليه عقوبة خاصة فيه الوعيد بالنار إذا كان لغير الخيلاء، وفيه الوعيد بالعقوبات الأربع إذا كان خيلاء، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وختم المؤلف ما نريد قراءته اليوم بحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قرأها ثلاث مرات. وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أجل أن ينتبه الإنسان، لأن اللفظ إذا جاء مجملا ولا سيما مع التكرار ينتبه الإنسان ما هذا، حتى إذا جاءه التفصيل والبيان ورد على نفس متشوفة تطلب البيان. فقال أبو ذر: يا رسول الله، خابوا وخصموا، من هؤلاء؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل يعني الذي يجر ثوبه خيلاء، والثاني المنان الذي يمن بما أعطى، إذا أحسن إلى أحد بشيء جعل يمن عليه: فعلت بك كذا وفعلت بك كذا وفعلت بك كذا. والمن من كبائر الذنوب لأن عليه هذا الوعيد، وهو مبطل للأجر بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني الذي يحلف وهو كاذب ليزيد ثمن السلعة، فيقول: والله لقد اشتريتها بعشرة وهو لم يشتريها إلا بثمانية، أو يقول: أعطيت فيها عشرة وهو لم يعط فيها إلا ثمانية، يعني يقول سيمت عشرة وهي ما سيمت إلا ثمانية، فيحلف على هذا. فهذا ممن يستحق هذه العقوبات الأربع: لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. نسأل الله العافية، والله مغفر.
يصلي مصبر إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت عنه. قال: إنه كان يصلي وهو مسبر إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.
سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وأن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار. وبينا أن هذا من كبائر الذنوب، وأنه لا يحل للإنسان أن يلبس ثياباً نازلاً عن الكعب. وأما ما كان على حذاء الكعب يعني على وزن الكعب فلا بأس به، وكذلك ما ارتفع إلى نصف الساق، فما بين نصف الساق إلى الكعب كله من الألبسة المرخص فيها. والإنسان في حل وفي سعة، إذا لبس إزاراً أو سروالاً أو قميصاً أو مشلحاً يكون فيما بين ذلك. وأما ما نزل عن الكعب فحرام بكل حال، بل هو من كبائر الذنوب. ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو صلى الإنسان وهو مسبل، يعني قد نزل ثوبه أو سرواله أو إزاره أو مشلحه الذي يستر يعني ليس الرهيف مرة، فاختلف في هذا أهل العلم هل تصح صلاته أو لا تصح. فمن العلماء من قال إنها لا تصح، لا تصح صلاته لأنه لبس ثوبا محرما، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا أن نلبس ما أحل لنا، فإن قوله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني ثيابكم يريد بها ما أباح لنا وما أحله لنا، وأما ما حرمه علينا فلسنا مأمورين به بل نحن منهيون عنه. وقال بعض واستدل الذين يقولون بأن الله لا يقبل صلاته إذا أسبل بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم رجع فقال اذهب فتوضأ، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال يا رسول الله إنك أمرت وأن أتوضأ، قال إن الله لا يقبل صلاة مسلم. وهذا نص صريح في أن الله لا يقبل صلاة المسبل يعني فتكون فاسدة ويلزم بإعادتها. والمؤلف يقول رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، ولكن هذا فيه نظر، فإن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح من أقوال العلماء أن صلاة المسبل صحيحة ولكنه آثم، ومثل ذلك أيضا من لبس ثوبا محرما عليه كثوب سرقه الإنسان فصلى به أو ثوب فيه تصاوير فيه صليب مثلا أو فيه صور حيوان، فكل هذا يحرم لبسه في الصلاة وخارج الصلاة. فإذا صلى فالصلاة صحيحة لكنه آثم بلبسه، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، لأن النهي هنا ليس نهيا خاصا بالصلاة، يعني لبس الثوب المحرم عام في الصلاة وغيرها فلا يختص بها فلا يبطلها. هذا هي القاعدة التي أخذ بها جمهور العلماء رحمهم الله، وهي القاعدة الصحيحة. وهذا الحديث لو صح لكان فاصلا للنزاع، لكنه ضعيف، فمن ضعفه قال صلاة المسبل صحيحة، ومن صححه قال صلاة المسبل غير صحيحة. وعلى كل حال فالإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يتخذ من نعمته وسيلة لغضبه والعياذ بالله، فإن من بارز الله بالعصيان وقيل له إن الثوب النازل عن الكعب حرام ومن كبائر الذنوب ولكنه لم يبال بهذا، فهذا استعان بنعمة الله على معصية الله. نسأل الله لنا ولكم العافية.
اللهم لا مانع لما
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة عن جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين، قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك، قال قلت أنت رسول الله أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد إلي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
ذكر المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين في كتاب اللباس وما يتعلق بالإزار ونحو ذلك عن جابر بن سليم رضي الله عنه أنه قدم المدينة فرأى رجلاً يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئاً إلا صدروا عنه يعني أنهم يأخذون بما يقول وبما يوجه لأنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل من هذا لأنه رجل لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فسأل من هذا قالوا رسول الله فجاء إليه فقال أنت رسول الله قال نعم ولكنه قال عليك السلام فقدم الخبر فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الموتى ولكن قل السلام عليك ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام عليك السلام تحية الموتى يعني أنهم كانوا في الجاهلية يسلمون على الأموات هكذا كما قال الشاعر عليك سلام الله قيس بن عامر ورحمته ما شاء أن يترحم فكانوا في الجاهلية إذا سلموا على الأموات يقولون عليك السلام لكن الإسلام نسخ هذا وصار السلام يقال لمن ابتدأ به السلام عليك حتى الموتى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج إليهم إلى المقبرة يسلم عليهم فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين ولا يقول عليكم السلام وفي قوله عليه الصلاة والسلام قل السلام عليك دليل على أن الإنسان إذا سلم على الواحد يقول السلام عليك وهكذا جاء أيضا في حديث الرجل الذي يسمى المسيء في صلاته أنه جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك بالإفراد وهذا هو الأفضل وقال بعض العلماء تقول السلام عليكم تريد بذلك أن تسلم على الإنسان الذي سلمت عليه ومن معه من الملائكة ولكن الذي وردت به السنة أولى وأحسن أن تقول السلام عليك إلا إذا كانوا جماعة فإنك تسلم عليهم بلفظ عليكم السلام عليكم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه رسول رب العالمين الذي يكشف الضر ويجلب النفع فإذا ضاعت البعير في فلاة من الأرض فدعوت الله سبحانه وتعالى ردها عليك يقول وإذا أصابتك سنة يعني جدبا في الأرض وعدم نبات فدعوت الله سبحانه وتعالى أنبت الأرض لك وكذلك إذا أصابك الضر فدعوت الله كشفه عنك، كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فبين له أنه أي رب عز وجل يجلب لعباده الخير، وأنه إذا دعاه عبده لم يخب. وهكذا كل دعاء تدعو به ربك فإنك لا تخيب لو لم يأتك من هذا، إلا أن الدعاء عبادة تؤجر عليه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإذا لم يكن هناك موانع تمنع إجابة الدعاء فإن الله تعالى إما أن يعطيك ما سألت وتراه رأي العين تدعو الله بالشيء فيحصل، وإما أن يكشف عنك من الضر ما هو أعظم، وإما أن يدخر ذلك لك عند الله. وإلا فلن يخيب من دعا الله عز وجل أبدا. ولكن إياك أن تستبطئ الإجابة فتقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، فإن الشيطان قد يلقي في قلبك هذا ويقول: كم دعوت الله مرة ولا جاءك مطلوب، ثم يقنطك من رحمة الله والعياذ بالله. وهذه من كبائر الذنوب، القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. لا تقنط من رحمة الله ولو تأخرت إجابة الدعاء، لا تدري ما هو الخير. ما أمرك الله تعالى بالدعاء إلا وهو يريد أن يستجيب لك، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكنك تستعجل. انتظر وألح على الله بالدعاء، ربما إن الله عز وجل يؤخر إجابتك لأجل أن تكثر من الدعاء فتزداد حسناتك وتعرف قدر نفسك وتعرف قدر حاجتك إلى الله عز وجل، فهذا خير. فإياك أن تستعجل، ألح على الله بالدعاء. والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء المبالغين فيه، لأن الإنسان يدعو من إليه المنتهى عز وجل، من بيده ملكوت كل شيء. وسواء كان ذلك في صلاتك أو في خلواتك، ادعو الله بما شئت، حتى في وأنت تصلي ادعو الله بما شئت. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. وقال حين ذكر التشهد: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. فليس للإنسان أحد سوى الله، فليلجأ إليه في كل دقيق وجليل، حتى أنه جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله، شراك النعل أدنى شيء اسأله الله عز وجل، لأن السؤال عبادة والتجاء إلى الله عز وجل وإنابة إلى الله وارتباط بالله سبحانه وتعالى، يكون قلبك دائما مع الله سبحانه وتعالى. فأكثر من الدعاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر جابر بن سليم أن لا يحقرن من المعروف شيئا، كل معروف افعله سواء كان قول أو فعل أو جاه أو أي شيء، لا تحقر شيئا من المعروف، فإن المعروف من الإحسان، والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. لو ساعدت إنسان على تحميل عفشه في السيارة هذا معروف، لو أدنيت له شيئا يحتاج إليه هذا من المعروف، لو أعطيته القلم يكتب به هذا من المعروف، لو أعطيته ظرفا من أجل أن يحفظ به شيئا من الأشياء فهذا من المعروف. لا تحقرن من المعروف شيئا، أحسن فإن الله يحب المحسنين. واعلم أن هناك قاعدة إذا ذكرها الإنسان سهل عليه الإحسان، وهي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: والله ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وما ظنك إذا كان الله في حاجتك هل تتعسر الأمور؟ الجواب: لا، إذا كان الله في حاجتك يساعدك على حاجتك ويعينك عليها لا شك أنها سوف تسهل. فأنت كلما كنت في حاجة أخيك كان الله في حاجتك. فأكثر من المعروف، أكثر من الإحسان، ولا تحقرن شيئا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو خرس نشاة، لو هذا الشيء القليل. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث جابر بن سليم رضي الله عنه في باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب.
هذا بقية حديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. لما قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، بيّن أن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا معبس ولا مكفهر، بل يكون منبسطا. وذلك لأن هذا يدخل السرور على أخيك، وكل ما أدخل السرور على أخيك فإنه معروف وإحسان، والله يحب المحسنين. وهذا لا شك أنه خير، إلا أنه في بعض الأحيان قد يكون المرء الذي يخاطبك من المصلحة أن لا تلقاه بوجه منبسط، يكون قد فعل شيئا لا يحمد عليه فلا تلقاه بوجه منبسط تعزيرا له، لأجل أن يرتدع ويتأدب. ولكل مقام مقال. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يرفع إزاره إلى نصف الساق، فإن أبى فإلى الكعبين. وهذا يدل على أن رفع الإزار إلى نصف الساق أفضل، ولكن لا حرج أن ينزل إلى الكعبين، وذلك لأن هذا من باب الرخصة، وليس بلازم أن الإنسان لا بد أن يرفع إزاره إلى نصف الساق، أو يرى أن ذلك حتم عليه وأن الذي لا يرفع قد خالف السنة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فإن أبيت فإلى الكعبين، ولم يقل: إن أبيت فعليك كذا وكذا من الوعيد. فدل ذلك على أن الأمر في هذا واسع. وقد مر علينا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده. وقلنا إن هذا يدل على أن إزار أبي بكر رضي الله عنه ينزل عن نصف الساق، وأن هذا لا بأس به. فلا ينبغي للإنسان أن يشدد على نفسه أو على الناس بحيث يرى أنه لزام عليه أن يجعل سرواله أو ثوبه أو مشلحه إلى نصف الساق. الأمر في هذا واسع، هو سنة، ولكن مع ذلك الأمر فيه واسع ولله الحمد، بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حذره النبي صلى الله عليه وسلم، حذر جابر بن سليم من المخيلة، يعني أن يختال في مشيته أو ثوبه أو عمامته أو مشدحه أو كلامه أو أي شيء يفعله خيلاء، فإن الله لا يحب ذلك، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالإنسان ينبغي له أن يكون متواضعا دائما في لباسه ومشيته وهيئته وكل أحواله، لأن من تواضع لله رفعه الله. فهذه الآداب التي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته ينبغي للإنسان أن يتأدب بها، لأنه يحصل على أمرين: أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وثانيا التأدب بهذه الآداب الراقية التي لا يستطيع أحد من البشر أن يوجه الناس إلى آداب مثلها أبدا، لأن الآداب التي جاء بها الشرع هي خير الآداب. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذا الحديث.
رجل يصلي مسبر إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ ثم سكت. قال: إنه كان يصلي وهو مسبر إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، وأن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه، وله عذاب أليم. وأن ما أسفل من الكعبين ففي النار. وبينا أن هذا من كبائر الذنوب، وأنه لا يحل للإنسان أن يلبس ثيابا نازلا عن الكعب. وأما ما كان على حذاء الكعب، يعني على وزن الكعب، فلا بأس به. وكذلك ما ارتفع إلى نصف الساق، فما بين نصف الساق إلى الكعب كله من الألبسة المرخص فيها. والإنسان في حل وفي سعة إذا لبس إزاراً أو سروالاً أو قميصاً أو مشلحاً يكون فيما بين ذلك. وأما ما نزل عن الكعب فحرام بكل حال، بل هو من كبائر الذنوب. ثم اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو صلى الإنسان وهو مسبل، يعني قد نزل ثوبه أو سرواله أو إزاره أو مشلحه الذي يستر، يعني ليس الرهيف مرة، فاختلف في هذا أهل العلم هل تصح صلاته أو لا تصح. فمن العلماء من قال إنها لا تصح، لا تصح صلاته، لأنه لبس ثوبا محرما، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا أن نلبس ما أحل لنا. فإن قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني ثيابكم، يريد بها ما أباح لنا وما أحله لنا، وأما ما حرمه علينا فلسنا مأمورين به، بل نحن منهيون عنه. وقال بعض: واستدل الذين يقولون بأن الله لا يقبل صلاته إذا أسبل بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مسبلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم رجع فقال: اذهب فتوضأ. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال: يا رسول الله، إنك أمرت أن أتوضأ. قال: إن الله لا يقبل صلاة مسلم. وهذا نص صريح في أن الله لا يقبل صلاة المسبل، يعني فتكون فاسدة ويلزم بإعادتها. والمؤلف يقول رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، ولكن هذا فيه نظر، فإن الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحيح من أقوال العلماء أن صلاة المسبل صحيحة ولكنه آثم. ومثل ذلك أيضا من لبس ثوبا محرما عليه كثوب سرقه الإنسان فصلى به، أو ثوب فيه تصاوير، فيه صليب مثلا أو فيه صور حيوان، فكل هذا يحرم لبسه في الصلاة وخارج الصلاة. فإذا صلى فالصلاة صحيحة لكنه آثم بلبسه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، لأن النهي هنا ليس نهياً خاصاً بالصلاة، يعني لبس الثوب المحرم عام في الصلاة وغيرها، فلا يختص بها فلا يبطلها. هذا هي القاعدة التي أخذ بها جمهور العلماء رحمهم الله، وهي القاعدة الصحيحة. وهذا الحديث لو صح لكان فاصلاً للنزاع، لكنه ضعيف